بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الفقه في باب زكاة العروض. والكتاب هو حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله. قال المصنف: باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض أو لأنه يعرض ثم يزول إذا ملكها، أي العروض بفعله، كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك. باب زكاة العروض، يعني ما هو الأصل في وجوب زكاة العروض. طبعا قال: جمع عرض بإسكان الراء، العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. لكن العرض بفتح الراء له معنى آخر، العرض بفتح الراء هو عرض الدنيا، فيدخل فيه العرض أيضا كما ذكره صاحب الحاشية وسيأتي. قال: وأما العرض بفتح الراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة، فكل عرض بالسكون داخل في العرض بالفتح، وليس كل عرض عرض وله، وليس كل عرض عرض وله معان أخر معروفة، وأخرها أخر زكاة العروض عن النقدين، عن زكاة النقدين مر بنا حكم زكاة النقدين. قال: لأن العروض تقوم بالنقدين، فكان حكمها مبنيا عليهما، على النقدين الذهب والفضة. باب زكاة العروض، الأصل، ما هو الأصل في وجوب الزكاة في العروض، يعني ما هو الدليل. الدليل في وجوب الزكاة في العروض عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فعروض التجارة أموال داخلة في الأموال، فخذ من أموالهم صدقة يشملها. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، كذلك، يعني هذه الآية تدل على زكاة العروض، لأن العروض أموال هي التي تعرض للتجارة، وما يعرض للتجارة فهو مال. ومال التجارة أعم الأموال، لأن ليس كل مال هو تجارة، إذن التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول ولأبي داود عن سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وقال عمر لحماس: أدي زكاة مالك. فقال: مالي إلا جعاب وأدم. جعاب لعلها مثل يعني الأوعية، وأدم هي الجلود. فقال: قومها وأدي زكاتها، قومها بسعر يومها وأدي زكاتها. واشتهرت القصة في زمن عمر من غير نكير، فكأنه إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، واحتج به أحمد وغيره. وقال المجد، وهو لعله جد شيخ الإسلام، قال: هو إجماع، ولأنه مال نامي، عروض التجارة من الأموال النامية، وما كان ناميا من الأموال وبلغ نصابا فنعم فيه الزكاة. ولهذا احتجوا بأنه لا زكاة في الحلي لأنها ليست معدة للنماء، أما ما أعد للنماء فإنه فيه الزكاة. وقد سبق تقرير ذلك. على كل حال هي معدة للنماء. قال: لأنه مال نام يعني عروض التجارة، فوجبت فيه الزكاة كالسائمة. السائمة من الأنعام هي اللي ترعى أكثر الحول من الكلى من غير مؤونة. وقال النووي في قوله: قد احتبس أدراعه واعتاده، فيه وجوب زكاة التجارة. يعني أحد الصحابة يعتذر عن عدم أدائه الزكاة لأنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فليس فيها زكاة وليست نامية. ومفهومه أن الزكاة المعدة للتجارة أو المال المعد للتجارة فيه زكاة، وهو قول جمهور السلف والخلف. وقال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء في ذلك الخيل والرقيق وغيرهما. وقال شيخ الإسلام: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا. ما هو المتربص؟ قال: هو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر. هذا يقول يتربص بها الأسواق، ينقلها من سوق إلى سوق، يتربص نفاقها في الأسواق. أو مديرا تجارة تديرونها، كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا. إيش هو البز؟ الذي نسميه القماش. سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، أو طعاما من قوت أو فاكهة، أو أدم يعني جلود أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، ما دام معدة للتجارة فتقوم إذا حال عليه الحول وتؤدى الزكاة على قيمتها. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة، ولا تصير للتجارة إلا بشرطين: أن يكون ملكها بفعله، والثاني بنية التجارة. قال: جمع عرض العروض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو من نقد، يعني المصارف الصرافين عندهم ذهب وفضة يعدونها للبيع، فهذه أيضا عروض تجارة تعتبر. وقال أهل اللغة: هو يعني عروض التجارة جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، يعني قال: ولو من نقد غير الذهب والفضة، إذا كان معدن سك نقدا أو ورق يعني اعتبر نقدا فهو يبيعه، أي نعم، بشرط التقابض في مكان العقد حتى لا يكون ربا. وقال أهل اللغة: يعني عروض التجارة هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة توزن ما تقوم، ذهب والفضة توزن ويظهر على مقدار وزنها ربع العشر زكاة، ما تقوم قيمتها، يعني ما تقوم بثمنها. يعني عروض التجارة جميع أصناف الأموال من الحيوانات والثياب وغيرها. وحكى الوزير وغيره الإجماع على أن الخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصابا، وإن لم تكن للتجارة فلا. وترجم غيره يعني غير صاحب الروض المربع بهوتي، ترجم قال: باب زكاة التجارة بدلا من باب زكاة العروض، وهي أشمل. إذا قال باب زكاة التجارة أشمل، وأما الذهب والفضة فعين، وأما العرض بفتح الراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة، فكل عرض بالسكون داخل في العرض بالفتح، وليس كل عرض عرضا، يعني ليس كل عرض الدنيا يكون عرضا للتجارة، وله معان أخر معروفة وآخرها لأنها تقوم بالنقدين، فكان حكمها مبنيا عليها. نعم. قال: وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك، يعني سمي عروضا أو سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علما، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى، تسمية له بما يؤول إليه. وفي اصطلاح المتكلمين العرض هو الذي لا يمر عليه زمنان، العرض يأتي ويزول لا يمر عليه زمانان أو زمنان. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح، يعني يكون مهر يمهر بعروض معروضات أو خلع على عوض ويكون العوض عروض أيضا، وقبول الهبة تكون الهبة من باب العروض، والوصية الوصية بالشيء الفلاني من العروض، واسترداد المبيع. قال: لأن ما لا يثبت به حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، فاشترط الفعل معها. وفي الإقناع: إما بمعاوضة محضة كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب، أو استرداد ما باعه، أو غير محضة كالنكاح معاوضة غير محضة والخلع والصلح عن دم العمد، أو بغير معاوضة كالهبة المطلقة والغنيمة والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. قال الشيخ: وتجب في جميع أجناس الأجر المقبوضة، يعني إذا حال عليها الحول. قال: بنية التجارة عند التملك بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات، وحديث ما نعده للبيع، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، ولأنها لم تكن للتجارة خلقة فلا تصير لها إلا بقصدها، فهذان شرطان: لا تصير العروض للتجارة إلا بهما، إلا بالقصد، يعني بالنية، بنية التجارة يقصد التكسب بها ولا يقصد بها القنية، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها أو عرضها، أي استصحاب حكم نية التجارة في جميع الحول بأن لا ينوي قطعها فيما تعوض عن عرضها بنية قنية، لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب، ومتى نواها للقنية صارت لها وسقطت الزكاة. قال الموفق: لا يختلف المذهب أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، يعني اشترى معروضات بز أو نحوه، أو اشترى أي معروض من المعروضات ينوي بها التجارة، لكن كأنه احتاج إلى أن يقتنيها، فتنقلب نية التجارة إلى نية القنية، وما نوي به القنية لا يجب فيه الزكاة. نعم، إذا نواها للقنية وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، يعني من الذهب أو الفضة، وهو مذهب مالك، قال: فإنه اشترط لوجوب الزكاة فيما أعد للتجارة من العروض أن يبلغ قيمته نصابا من الذهب أو الفضة لا في نفس العرض، وثبت أنها تجب في قيمتها بلا نزاع، ويعتبر النصاب في جميع الحول لأنه مال نام، لأنه مال نام كالماشية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. قال: وبلغت قيمتها، قيمة العروض، نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها، يعني لأن القيمة محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب في عينها، ولكنه يعتبر القيمة، والقيمة إن لم توجد عينا فهي مقدرة شرعا، وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع، قدر الواجب في القيمة ربع العشر بلا نزاع. إذا كانت قيمتها 100 فربع عشر 100 كم؟ ربع العشر 100 ريالين ونص، نعم 2.5. ولا تجزئ الزكاة من العروض، يعني ما تدفع الزكاة من عروض التجارة، بل تدفع الزكاة من قيمتها، تقوم بقيمة وقتها، ولا يعتبر قيمة شرائها بل قيمة يومها. قال ولا تجزئ الزكاة من العروض لتعلقها، لتعلق الزكاة بالقيمة. وعنه يعني عن الإمام أحمد تجزئ أن يخرج الزكاة من العروض، لأن العروض هي الأصل، اختاره الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ويقوى على قول من يوجب الزكاة في عين المال، وقال يجوز العدول إلى الحاجة والمصلحة. إذا كانت حاجة الفقراء في العروض، مثلا عنده بطانيات والفقراء في حاجة إلى البطانيات، فلا بأس أن يخرج من هذه البطانيات ليتدفأوا بها، كان يكون عليهم كارثة أو نكبة أو شيء من هذا، فتخرج الزكاة، زكاة العروض من العروض، إذا كانت بطانيات فرش أو نحو ذلك، يعني يعدل إلى حاجة المستحق. أين؟ قال ويجوز العدول إلى الحاجة والمصلحة، يعني مصلحة أهل الزكاة، أو يكون المستحق طلب القيمة، قال أنا والله يعني القيمة أنفع لي فأعطوني من زكاة العروض قيمتها من القيمة، أو يكون المستحق طلب القيمة لكونها أنفع له، واختار في الصحيح إخراج القيمة واحتج بخبر معاذ. هذا إذا كان المستحق رشيدا، تعطيه القيمة ولا يصرف القيمة بدخان أو يصرف القيمة فيما لا ينفع، لابد أيضا أن يكون أن يعتبر المستحق رشيد، لابد أن يكون رشيدا. أما إذا تعطيه القيمة ويشتري بها يعني أشياء ضارة أو يشتري بها ما لا ينفعه، فأنت تنظر لما فيه نفع له. قال فإن ملكها بغير فعله، يعني ملك العروض بغير فعله، كيف يملكها بغير فعله؟ ورث، نعم أحسنت، كإرث ونحوه أو هبة مما يدخل قهرا، الإرث ينتقل إليك قهرا، نشوف، نعم كإرث أو أي، نعم كإرث. قال ونحوه مما يدخل قهرا، هل المهر يدخل قهرا؟ هل الهبة تدخل قهرا؟ يعني الموهوب لا يلزمه قبول الهبة، ايه أه؟ لكن الإرث انتقل إليه قهرا، الإرث ما له فكاك منه، اي نعم. لكن المهر مثل ما يقول الشيخ، المهر ممكن تسقط المهر أو تقبل ببعضه، أو يعني على كل حال ما يكون قهرا يدخل في ملكه قهرا بغير اختياره. إذا ملكها بغير فعل، ملك ماذا؟ عروض التجارة، ها؟ بإرث، يعني صاحب دكان مات فورثه ورثته، فدخل تجارته، دخلت أي نعم في ميراث الوارثين قهرا، فلا زكاة فيها. يعني مثلا صاحب دكان، صاحب معرض،
لما بقي على الحول شهر مات، انتقلت هذه العروض إلى الورثة قهرا، ليس فيها زكاة. أي نعم، ليس فيها زكاة لأنه يعني انتقلت، نعم بطل الحول بانتقالها. أي نعم. قال لم تصر للتجارة لأنه ليس من جهات التجارة، لأن الوارث ليس أو انتقال الإرث ليس من جهات التجارة، ولأنه ملكها بغير فعل، ملكها بقدر الله عز وجل بغير فعل، فجرى مجرى الاستدانة. قال ابن الهمام تصح بنية التجارة فيما يشتريه بالإجماع، بنية التجارة يحل عليها الحول فيما يشتريه بالإجماع، ولا تصح فيما يرثه بالإجماع، يعني لا تصح الزكاة فيما يرثه بالإجماع. أي نعم، إلا أن يملكه ثم يحول عليه الحول وقد ملكه وعده للتجارة ولم يعده للقنية، لأنه لا صنع له فيه أصلا، يعني الورث لا صنع له فيه أصلا، فلا يصير لها، فلا يصير لها. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. حنا في درس، لا تقطع علينا درسنا.
الله يسر أمرك.
آمين.
عندي حرمة ما تقدر.
لا.
لازم
تجي. إيه لا تصلي في الفندق وحدها. أي بس ما تصلي باقتداء بالإمام وهي في الفندق في الشوارع، هي صلاتها في بيتي أفضل لها. حياك الله. نعم. قال أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة، يعني اشتراها بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة، لم تصر بها للتجارة، بمعنى هذا وفاقا، وفاقا للأئمة، حتى يبيعها ويحول على ثمنها الحول، لأنها أو تبقى معدة للتجارة حولا كاملا فيقومها. قال لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية كالمعلوفة، ومجرد النية لا ينقل العرض عن الأصل وهو القنية وفاقا، بل لا بد من الفعل مع النية، يعني لا بد أن يبيعها، إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة، عرض تجارة بعرض تجارة، يعني لحف ببطانيات أو نحو ذلك بعرض تجارة، فلا يحتاج إلى نية التجارة، بل يكفيه استصحاب حكمها. إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه، لأن الحلي أصله النقدان، والأصل فيهما وجوب الزكاة، فإذا نواها لها، أي نعم، إذا نواه لها للتجارة فقد رده إلى الأصل. قال في الفروع وحلي استعمال نوى به القنية أو التجارة، يعني ما نوى به الاستعمال، نوى به القنية أو التجارة، فينعقد عليه الحول وفاقا من نيته، وإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة، يعني عنده ماشية يعلفها نصف الحول، فنوى نصف الحول الباقي أن تكون سائمة ترعى بدون إعلاف. انقطع حول التجارة واستأنف حولا من نيته. يا أخي دعنا نستمر في درسنا، بارك الله فيك. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال فنوى بها الإسامة انقطع حول التجارة واستأنف حولا، هذا مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة. وقال الموفق الأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول وجبت فيها عند تمامه، لأن السوم سبب لوجوبها، ووجد في جميع الحول فوجبت الزكاة به. والقنية بضم القاف وكسرها، القنية الإمساك للانتفاع، هذه هي القنية، هذه هي القنية أو القنية، يمسكها للانتفاع. قال الجوهري قنوت الغنم وغيرها قنوة أو قنوة وقنوة بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضا قنية وقنية بالكسر والضم إذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة، يعني تقتنيها، فيه للقنية أو للقنية وفي للاستعمال وفي للتجارة، للتجارة وللاستعمال وللقنية، وفي كل حالة لها حكم في الزكاة. نعم، كيف للذبح جزار، اي تجارة، تجارة عروض تجارة، اي نعم، تقومها اذا حال عليها الحول، وثمنها اذا حال عليه الحول تزكي، اي نعم، اذا حال عليه الحول عندك. يعني مثلا عند الأخ ماشية، حتى نوضح، عند الأخ ماشية يعدها غنم، يعدها للجزار ويبيعها، إذا حال عليه الحول وعنده يعني ما يقوم يقومه، لأنها عروض تجارة، والأثمان التي الرصيد السيولة التي عنده إذا كان قد دار عليها الحول يزكي. أي نعم، تفضل. إذا كان عده للتجارة،
نعم، عنده عمارات
للتجارة، هذه عروض،
ويمتى تزكى؟ وش الوقت يعني؟
يعني هذه عروض
دور البناء،
أراضي، أراضي،
أراضي ويبني عليها أدوار شقق،
على كل حال
البيع، ولكن كتدي سنتين سنوات،
هو يعدها للتجارة، يعدها للبيع،
ولكن الوقت
3 سنوات. ما دام هو يعدها للتجارة وهي نامية، يعني نامية بحيث انه هذا العام والله تسوى العمارة 100,000، مع تقدم الزمن ربما تزيد، فهذا نمو، فيزكيها كل حول، يزكيها كل حول. لكن لو كانت أرض جرداء هو يتربص بها، إن جاء فيها سعر باعها، وإن لم يأتي بها سعر فهو يريدها يعني للادخار أو يريدها، فإذا باعها أخرج زكاتها مرة واحدة،
ولو على 3 سنوات 4 سنوات،
ولو 4 سنوات ما في مشكلة، لأنه ما أعدها للتجارة. لا، هو عدها إن جاء فيها سعر مغري باعها، وإلا لا يريد بيعها أصلا، لا يريد بيعها،
أو لا ويبنيها، يبني يعني أدوار،
يبني أدوار عشان يبيعها،
ولكن كتستغرق الوقت 3 سنوات 2 سنين،
أي
واش يزكي كل سنة أو حتى يبيع كل شيء؟
لا، هو ما دام يعد للتجارة يزكي كل سنة،
كل سنة يقومها،
أي كل سنة، كل سنة يقومها عروض تجارة. وعن كل ما كان معروض للتجارة يقدره كل حول، أي نعم، يقيمه كل حول، أي نعم، كل ما كان معروض للتجارة فهو عروض التجارة، أي نعم. على كل حال الزكاة تزيد المال ولا تنقصه، أي نعم، تزيد المال ولا تنقصه. قال وتقوم العروض، كل العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء، يعني إذا كان الأحض للفقراء من نفس العروض أو قيمة أو من القيمة. أي نعم. عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، ولا يعتبر ما اشتريت به بل بقيمة اليوم. اي نعم. لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر. نعم. نعود مرة أخرى. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، قال سواء كان من نقد البلد أو لا، وفاقا لأبي حنيفة، لأنه قد يكون نقد البلد ورق لا فضة ولا ذهب، أو يكون يعني من معدن نيكل أو من نحاس، ما يكون نقد الجاري من ذهب أو فضة. أي نعم. سواء كان الذهب والفضة من نقد البلد أو لا، وفاقا لأبي حنيفة، لأن تقويمه بأحدهما أحض لهم، يعني تقويم العروض بالذهب أو الفضة أحض للفقراء، فيقوم به عند تمام الحول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأنه يعني حول الحول وقت الوجوب. وقال مالك إن كان مديرا أخذه من قوله أو تجارة أو كانت تجارة تديرونها أو تجارة تديرونها، قال إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة، يعني ما يدري وش البضاعة الجديدة من البضاعة القديمة، فهو يجعل لنفسه شهرا في السنة يجرد جميع ما هو موجود جديد أو قديم. أي نعم. ويثمنه ويقومه. جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم فيه ما عنده ويزكيه مع ناض ماله، يعني مع باقي ماله، وإن كان يتربص بها النفقات، يعني اقتناها يتربص بها النفقات، لم يجب تقويمها عند كل حول، وتخصيص الفقراء لا مفهوم له، يعني كان يتربص بهذه العروض النفقات، يعني عنده عوائل فجمع هذه العروض واقتناها يتربص بها أن ينفقها عليهم أو ينفقها يعني على المحتاجين، هذه أي نعم لا يجب تقويمها عند كل حول، لكن عند البيع أي نعم. وتخصيص الفقراء لا مفهوم له، يعني ليس خاصا بالفقراء بل يعم جميع أنواع أهل الزكاة، فيعتبر الأحظ لأصناف أهل الزكاة، ولعله ذكره اكتفاء، ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة ثمانية لكان أجود. نعم. قال فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا ويؤدي منها، لأنها محل الموجب لا من العروض، يعني يؤدي من أحد النقدين. وقال الشيخ قد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذها من لا يحتاج إليها، وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. إذن يعطون من قيمتها بأحد النقدين، والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعها دراهم بالقيمة، فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة، فالأظهر أنه يجوز، لأنه قد واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله. وإن بلغت بكل نقد نصابا خير بينهما وفاقا لأبي حنيفة، وصحح غير واحد بالأنفع لأهل الزكاة وصوبه في الإنصاف. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر رضي الله عنه حيث قال: قومها وأد زكاتها. واشتهرت القصة ولم تنكر، ولأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع، فإن بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت به، وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه. قال: روي عن عمر: وكما لو كان عرضا بإسكان الراء وهو ما سوى النقدين، فإنه لا يعتبر ما اشتريت به من العرض، فكذا أحد النقدين. مغنية جارية، هل نقومها مغنية؟ ربما تكون مغنية غالية الثمن، أو نقومها ساذجة يعني غير مغنية. قال: وتقوم المغنية ساذجة، لأن حرفة الغناء يعني محرمة فأصبح لا قيمة لها. قال: وتقوم المغنية ساذجة أو ساذجة بفتح الذال المعجمة، أي غير مغنية، على أساس أنها غير مغنية. وقيل: ليست بعربية، ولعل أصلها سادة، وفي أقانيم العجم السذاج الذي لا نقش فيه، ومثلها الزامرة اللي تحسن الموسيقى، الزمر بالزمارة، أي نعم، ومثلها الزامرة والضاربة بآلة اللهو طقاقة، أي نعم، قد يكون قيمتها. الآن ما في وجود للرقيق، لكن على اعتبار وجوده فيما سلف، وقد يوجد فيما يعني فيما يجد يعني في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القسطنطينية تفتتح بالتكبير والتهليل والتحميد، وأول جيش غزا القسطنطينية في عهد معاوية كان أميرهم يزيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وأبو أيوب الأنصاري مات في على أسوارها. لكن آخر الزمان تفتتح القسطنطينية غير الفتح المعروف على يد محمد الفاتح. هو صحيح فتح إسلامي، لكن ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لأن الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم له وصف، له صفة. قال: أعرف خيولهم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة، فيصيح بهم الشيطان ويقول: إن الدجال خلفكم على ذراريكم، فينقسمون فريقين، فريق يترك الغنيمة ويعود بسرعة ليدرك ذريته خوفا عليهم من الدجال، وفريق يبقى ليأخذ من الغنيمة، فالتارك نادم والآخذ نادم، لأنهم إذا وصلوا إلى الشام إذا بالدجال توه يخرج. أي نعم، هذا ما حصل في فتح محمد الفاتح، يعني ما حصل أن الشيطان صاح فيهم وقال: الدجال خلفكم على دراريكم، ولا خرج الدجال. إذن هذا فتح جديد، الفتح المبشر به غير الفتح الذي يعني جرى على يد محمد الفاتح، هذا فتح إسلامي، إيه نعم، لكن ليس هو الفتح المبشر به، لا سيما إذا عرفنا أن الفتح الذي جرى على يد محمد الفاتح يعني ليس فتحا كاملا، بل ترك للجاليات اليهودية وغيرها من الجاليات غير المسلمة أن تحكم بشريعتها في القسطنطينية، فليس فتحا كاملا. على كل حال أيضا ليس لا تنطبق عليه الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل يعني أنه في آخر الزمان نعم يحصل غزو، وربما يعود، يعني يكون لأنه أصل الرق. ما هو أصل الرق؟ يعني الحروب، حروب المسلمين مع الكفار، وإمام المسلمين يسترق نساءهم وغير أو يسترق من يسترق، يأسر أسرى منهم، فيخير بين قتلهم أو قبول الفداء أو استرقاقهم بحسب ما يرى من مصلحة المسلمين. أما الرق في وقتنا الحاضر فالحقيقة لا يعرف له أصل صحيح، بل أصل غالب الغالب على الرق في وقتنا الحاضر هو نخاسة الدول الأوروبية، فرنسا أو بريطانيا يجون إلى السنغال أو إلى نيجيريا أو إلى أي دولة من دول أفريقيا فينهبونهم ويبيعونهم، حتى يعني في بعض دول البيض أيضا ينهبون الرقيق الأبيض ويتاجرون به. أي نعم، فأصل الرق الآن مشبوه، حتى أنه يعني في زمن ربما يكون قبل 100 سنة ونحوه كان أناس من الأعراب يأتون إلى المدينة فيستجرون بعض الموجودين من السود الذين يحملون في أماكن البيع، يضع على رأسه زنبيل المسكين ويحمل البضاعة للمشتري، يأتي الأعرابي أو بعض الأعراب ويستدرج هذا الحمالي حتى يذهب به خارج سور المدينة، ثم أي نعم يخطفه ويبيعه. أي نعم، وأنا أعرف شخصا كان بهذه المثابة في بلادنا يقال له مبارك. أي نعم مبارك. أي نعم، فلما علم عمه أن هذه قصة أعتقه وطلب العلم على الشيخ صالح الخريصي رحمة الله عليه، وكان من أفاضل الناس الله المستعان. مثل هذا إذا كان الرق هذا منبعه فالحقيقة يعني لا قيمة له. الإسلام جفف منابع الرق بيعني أعظم ما يكون التجفيف، إذا أسلم يستحب، إذا حصل عليه كفارة أيضا رتب على هذه الكفارة عتق الرقبة كالوطء في رمضان أو نحو ذلك، أو نعم إذا كان عليه قتل خطأ أو نحو ذلك. أي نعم، فهناك يعني طرق إسلامية حث عليها الإسلام لتجفيف منابع الرق، بشرط أن يكون الاعتاق أصلح للرقيق. يعني قال إبراهيم لونكولون لما حرر العبيد بزعمه تظاهروا حول قصر الحكم يريدون أن يعيدهم للرق لأنهم ضاعوا. أي نعم، ومن هنا يستحب لمن أعتق رقيقا أن يعتقه على شيء تقوم به حياته، على منزل، على حرفة، على شيء لا يتركه عالة. وجزى الله هذه الدولة خيرا يعني في رعايتها للنواحي الإسلامية في معاملة الرقيق ونحوهم. الملك فيصل رحمة الله عليه نعم خطى خطوة جيدة. إيه نعم، ما دام جفت منابع الرق المنابع الإسلامية فلا قيمة للاسترقاق. اتكال للشيخ حماد رحمة الله عليه قصة، قال إن عنده كان يعني جملة من الرقيق، فلما الملك فيصل أمر بعتق الرقيق اعتقوا عليه، فذهب يطالب بهم حتى أن أحد طلابه كان أحد الكتاب واستطال على الشيخ وقال يا شيخ أنا أحسبك عاقلا، يقول هذا من الأمور التي يعني اصطدمت بها، هذا تلميذ من تلاميذي وأنا جئت يعني أريد لعل لي مجال، لأن ذلك الرقيق كان يخدمه، فهذا استهجنه وقال أحسبك يا شيخ عاقل، قال أنا يعني على كل حال له هو رحمة الله عليه يعني امتثل للأمر وقبل نعم الواقع وهو خير. نعم قال المغنية يعني ذكرنا بهذا أو استطردنا إلى هذه الأمور عند قصة المغنية لما كانت فيه يعني المغنيات مملوكات، أراد أن يبيعها لا يبيع على أساس أنها مغنية، يعني لو باع على أساس أنها مغنية ستكون قيمتها أعلى، نعم بل يبيعها ساذجة يعني يبيعها نعم وقيل ليش نعم ومثلها الزامرة والضاربة بآلة اللهو الطقاقة قلنا إذا كانت مملوكة، وكل ذات صنعة محرمة، لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعا، فكذلك يعني من كانت لها صنعة محرمة تهدر ولو كانت تزيد بقيمتها. قال والخصيب صفته يعني يباع الخصيب صفته أي خصيا، لأن الاستدامة فيه ليست محرمة وإنما المحرم الفعل، طبعا خصيه محرم لكن يعني يباع بصفته على أساس الواقع فلا أين فهو المشروع، مثل من كان بيده يعني مع أن الكلام في المملوك لكن يذكرنا من كان بيده وشم ويريد أن يزيله ولا يزيله إلا بمفسدة لا يزيله، يكفي عليه يكفي الندم والندم على ما مضى وعدم يعني العزم على العود على مثله ويكفيه. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، لأنه لو سوي الذهب كأس ربما يكون أغلى فلا يعتبر بقيمته مصنوعا إنما يعتبر بقيمته موزونا، قد يكون أغلى من وزنه. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، العبرة بماذا؟ بالوزن. أين قال بل بالوزن لأنها صنعة محرمة، حينما أصنع آنية ملاعق فضة ملاعق ذهب تكون أغلى فلا أعتبر قيمتها إنما أعتبر وزنها. نعم وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، أي الحول الأول وفاقا، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، والتقليب التصرف والنقل واستبدال الشيء بغيره، واستبدال الشيء بغيره أخذه مكانه، والبدل العوض. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة، لو انقطع الحول بالتقليب بطلت زكاة التجارة، أي فلو قلنا بانقطاع الحول بأن لم يبني على حوله لبطلت زكاة التجارة المجمع عليها، ولأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، وإن لم يكن النقد نصابا فحوله من حي من حين ملك قيمته نصابا لا من حين اشتراه. قال وإن اشتراه، ضمير يعود على العرض، عرض التجارة، أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. عرض تجارة يعني جملة بطانيات أو قماش باعه بإبل سائمة بلغت نصاب وهي سائمة لم يبني على حول عروض التجارة، وإنما يبني على حول الإبل. أين قال وإن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة لم يبني على حوله وفاقا، وفي الإنصاف بلا نزاع فيهما، وفاقا للأئمة الأربعة بلا نزاع. قال لاختلافهما بالنصاب في النصاب والواجب، فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية فإنه يبني على حوله. يعني اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله، يعني نصاب بمثله نصاب يعني نعم ذي القنية. قال فإنه يبني على حوله الأول، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. قال قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، أي التجارة، لكونه يكفي في وجوب الزكاة فيها نيتها حين التملك، ولوجوبها فيما أعد للتجارة حصل السوم أولى. كل ما أعد للتجارة أي نعم يجب فيه الزكاة بالنية، بنية الإعداد للتجارة، سواء كان سائمة أو غير سائمة. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وفاقا لأبي حنيفة، لأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه. وقيل زكاة السوم وفاقا لمالك والشافعي لأنها أقوى للإجماع عليها وتعلقها بالعين، واختار المجد وغيره الأحظ للفقراء وتعلقها بالعين، يعني بعين النقد. قال وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم السائمة. قال في المغني والمبدع وغيرهما بلا خلاف لوجود سبب الزكاة بلا معارض، وإن سبق نصاب السوم زكى، وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب صوبه في الإنصاف. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة.
اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.